حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي على
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في قصة البقرة وبني إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لا زال الحديث في قصة البقرة، تلك القصة التي كما ذكرنا في حلقة الأمس تمثل درسين أساسيين في حياتنا العملية. الدرس الأول هو أنها تعطي لنا طبيعة اليهود المتعنتة المتعسفة اللجوجة التي تريد أن تضيع الحق من خلال إثارة الضوضاء وتعقيد الأمور من أجل أن لا تتضح الحقيقة ومن أجل أن يتهرب من المسؤولية. فراحوا يثيرون السؤال تلو السؤال أمام موسى عليه السلام وكأنهم يبدون حرصهم على معرفة تفاصيل الموضوع. وهكذا نرى اليهود اليوم كما هم بالأمس يقتلون ويعتدون ويغزون ويسفكون الدماء ويظهرون أنفسهم هم الأبرياء وهم المعتدى عليهم ويثيرون أجواء التعقيد والتشكيك على أوضح القضايا وأبسطها. ولهذا فإنك ترى الذين كانوا يحلمون بتحقيق خطوات في طريق التعامل مع اليهود تراهم في كل جولة من المفاوضات يدورون في حلقة مفرغة، وخلال جولات المفاوضات الكثيرة لم تتقدم المحادثات خطوة واحدة في طريق الحل. هكذا هي نفسية اليهود في الماضي وفي الحاضر. وقد اعترف بعض الذين يحلمون بتحقيق نتائج في المفاوضات اعترفوا بأنهم يدورون في حلقة مفرغة وأنهم لم يتقدموا خطوة واحدة على طريق الاتفاق جراء التعنت الإسرائيلي وأساليب اللف والدوران والمكر والخديعة. هذا هو الدرس الأول في قصة البقرة. أما الدرس الثاني فهو أن يتجنب المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية ما وقعت فيه يهود من التمرد والتعنت واللجاجة في تعاملهم مع القرارات والتشريعات والأوامر. ولهذا فإننا نرى القرآن الكريم ورغم كونه يدعونا إلى الأسئلة والاستفسار من أجل معرفة القضايا والأسرار بقوله تعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، باعتبار أن السؤال يمثل النافذة التي يطل فيها الإنسان على العلم والمعرفة والوعي، فإنك تجد ظاهرة السؤال واضحة في القرآن الكريم. فقد كان صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسعا ورحبا في استقبال أسئلة المؤمنين بكل رحابة صدر في مختلف مجالات الحياة في السياسة والاقتصاد والمجتمع والأسرة وحتى في الظواهر الكونية الطبيعية. ويستعرض لنا القرآن نماذجا من تلك الأسئلة في مختلف مجالات الحياة. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. وهكذا نرى الآيات القرآنية تستعرض الأسئلة التي كان يطلقها المجتمع الإسلامي والتي كانت تمثل المشاكل التي تحتاج إلى موقف شرعي واضح. وظاهرة السؤال من دون شك تمثل ظاهرة اجتماعية صحية، لأنها تعبر عن فاعلية المجتمع وتطلع هذا المجتمع إلى معرفة الأمور من أجل أن تأتي المواقف صحيحة وسليمة. وكما تعبر هذه الظاهرة ظاهرة السؤال عن مدى حرص المجتمع الإسلامي على معرفة الموقف الإسلامي تجاه القضايا والأحداث. وإننا إذا تدبرنا الأجوبة التي جاءت على تلك الأسئلة لرأينا مدى الحكمة الكبيرة فيها، فإن بعض الأجوبة لم تأتي وفقا للسؤال، وذلك في توجيه من قبل القرآن إلى السؤال عن الأمور الأهم والأكثر واقعية والأكثر فائدة في الفكر والعمل والسلوك. ولهذا جاء الجواب عن السؤال ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون بتفصيل موارد الإنفاق وليس بتفصيل نوعية الإنفاق، لأن المهم أن تنفق الطيب مهما كان نوعه، ولكن الأهم هو أن تعرف موارد الإنفاق. ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهكذا في السؤال عن الأهلة، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ويبدو أنهم سألوا عن ظاهرة الأهلة، لماذا الهلال يكبر شيئا فشيئا حتى يصبح قمرا ثم يبدأ بالضمور وهكذا. فجاء الجواب ليرشد الناس إلى فائدة عملية وشرعية وحياتية، قل هي مواقيت للناس والحج، وتبقى أسرار هذه الظاهرة الكونية إلى العقل البشري وإلى التطور العلمي، لأن القرآن الكريم لم يأتي بديلا عن جهد الإنسان، ولم يأتي بديلا عن حركة الفكر والعقل والتطور واكتشاف أسرار الحياة، بل إنه يدعونا إلى ذلك. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وهناك موقف قرآني رافض لبعض الأسئلة التي ليس لها فائدة عملية والتي قد تكون أضرارها أكبر من منافعها وسلبياتها أكبر من إيجابياتها. ولهذا جاءت الآية القرآنية لتقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهناك قضايا لا ينبغي أن تسألوا عنها، لأنه لا فائدة عملية أو عقائدية أو سياسية أو اجتماعية أو حركية في معرفتها، بل إن معرفتها تؤدي إلى عرقلة حياتكم وانشغالكم عن ما هو الأهم في مسيرتكم. وهكذا جاء الجواب عن سؤال حول الروح، ذلك السؤال الذي يريد أن يعرف أسرار الروح وطبيعتها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إن القرآن الكريم يريد منا أن نعيش الحياة بكل فاعلية ونشاط وحيوية، بعيدا عن تفاصيل الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه، لأن الدخول في تفاصيل الغيب يجعل الإنسان يعيش بعيدا عن مسرح الحياة وبعيدا عن مسؤولياته وواجباته. إننا نرى البعض يستغرقون في البحث عن أمور الغيب فيما ينسون واجباتهم في عالم الشهادة، ويسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ولهذا نرى القرآن الكريم في كثير من الحالات لا يحبذ الأسئلة ولا يدخل في تفاصيل الأسئلة، لأن تلك الأسئلة لا تنفع الإنسان شيئا. المهم أن تعرف هناك يوم قيامة فيه حساب وفيه جزاء، ولكن متى هذا اليوم؟ هذا أمر لا ينبغي أن يعرفه الإنسان. ولهذا القرآن يشجب بعض الأسئلة ويستنكر على المؤمنين أن يسألوا بعض الأسئلة التي لا تنفع، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هكذا نستفيد من قصة البقرة وبني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. سألوه أولا ما هي، بعد ذلك سألوه ما لونها، بعد ذلك رجعوا وعادوا وسألوه ما هي. إنها أسئلة تدل ليس على التطلع إلى المعرفة، وإنما تدل على اللجاجة والتعنت والتمرد والهروب من المسؤولية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. الساعة 12:22 يأتيكم برنامج أولادنا أكبادنا. الكتاب الصوتي في الساعة 12:42. نشر موجزا للأنباء في تمام 1 وتمتد على مدى 5 دقائق. بعدها تأتيكم المحاضرة الإسلامية. الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان، في الساعة 1:51. في تمام الثانية، قسم الأخبار وحصاد الظهيرة. من شجرة الحكمة، في الساعة 2:22. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها في الساعة 2:27. عند 3 تماما، نشرة إخبارية مفصلة. على الهواء مباشرة في الساعة 3:15 فلسطين اليوم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله. إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة نستهل بها الحلقة 12 من هذا البرنامج، والحديث فيها سيكون بعون الله تبارك وتعالى عن الرضاع وأحكام الرضاع ضمن الأحكام المرتبطة بتنشئة الأولاد، وهي أيضا جزء من الأحكام الإسلامية العامة بشأن حفظ مستقبل الأولاد. ضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري، أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله، أهلا بكم وسهلا.
السيد حسن الكشميري، في الحلقة السابقة أشرتم إلى عظمة الآثار التي يتركها رضاع الأم لولدها عليها، أي على الأم، وكذلك على الوليد، إيجاد حالة الاطمئنان النفسي، العلق بينهما، الاستجابة لاحتياجات فطرية عند الأم، وكذلك إيجاد إشباع في الطفل من الناحية العاطفية. كل ذلك يؤثر على الحالة النفسية للطفل وكذلك الحالة البدنية. ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه، كما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة. في الحلقة السابقة أيضا وردت الإشارة إلى قضية الرضاع من كلا الثديين، أيضا تأكيد الأحاديث الشريفة عليها أن ترضع الأم ولدها من كلا الثديين، وقد بينت الأحكام الأحاديث الشريفة عفوا أنه هنالك تأثير خاص للبن كل ثدي. موضوع الرضاع أيضا حاليا أصبح من الموضوعات المهمة حتى خارج الدائرة الإسلامية. الدراسات للعلماء الغربيين وغيرهم تؤكد على أهمية حليب الأم وحتى أصبحت أنه العبارة هذه المؤكدة لهذا المعنى، ومن الواجب أن تطبعها الشركات المنتجة للحليب المجفف على علب الحليب. فيما يرتبط بمدة الرضاعة، هنالك تأكيد في النصوص الشرعية على مدة معينة، أن من حق الطفل على والديه
أقلها 21 شهرا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله
عليه. حينما نمر بفقه أهل البيت، وربما أشرت إلى هذا وأنت أشرت وأنا أشرت، بأن الأئمة والنبي يولون اهتمام خاص لهذا المشروع بالذات، وهو مشروع الرضاع.
نعم.
المرضعة والرضيع. سبحان الله، هذا الفصل فصل أيضا عاطفي من حياة الأسرة بكاملها، فهو دور تستأنس فيه المرأة وتنسى أتعابها، أصلا دور مثل ما يقولون دور اصطياف أو دور راحة.
نعم.
استجمام للمرأة، سبحان الله. هالنظرة هذه لما تنظر الأم إلى رضيعها وهو آخذ صدرها، ربما هذه ما تعوض بملايين الأموال، يعني هالحالة النشوة التي تحس بها المرأة. هذا طبعا شيء فطري وتعويض من الله سبحانه وتعالى لكي تنتشر العاطفة فتملأ كل زوايا الأسرة.
نعم.
ولتأثير أو شدة تأثير الرضاع في الترابط والعلاقة بين المرضعة وبين الرضيع، نلاحظ أن الرضيع قلت ينشر الحرمة الرضاعة.
نعم.
زين، مدى تأثيره؟ مثلا منظمة الصحة العالمية أتخطر عام 74 شنت حملة كبيرة على هذا الموضوع بالذات، لأنه صارت موضة أنه الأمهات، ما أدري مثلا صدرها ينهدل أو كذا.
نعم.
صارت حالة هجر للرضاعة، رضاعة الأطفال.
طبعا الدراسات العلمية الأخيرة تؤكد العكس، أن الرضاعة عامل
تشد البدن،
تشد البدن
على كل تصورات. نعم. أو إيحاءات من هالقبيل. المهم، فلما نأتي إلى فقه أهل البيت نشوف الأئمة تأكيد شديد على مسألة انتخاب من سترضع الجنين.
نعم.
بحيث تنتخب حليمة السعدية لتقواها لورعها، مرضعة لرسول الله
اللبن
صلى
يعدي
الله عليه. نعم. وعليه، باعتبار أن اللبن يغلب الطباع أو ينشر الطباع، والولد يشب على الرضاع ومحتوى اللبن، لا محتواه المادي وإنما النفسي والعاطفي. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول لا تسترضع الحمقاء. استجيروا بالله، أنت يعني هاي الحماقة ترى حالة خطيرة جدا، وكم وكم من بعض الأفراد لديهم مواهب عالية لكن الحماقة دمرتهم.
صديق الصديق الأحمق يضر
لكل داء دواء يستطاب به. أنت ما مبتلي بأحمق يبدو، أنا مبتلي بكثير باعتبار الحكم عملي.
عانك الله.
فمشكلة الأحمق، لكل داء دواء يستطاب به إلا الحماقة أعيت من يداويها.
نعم.
لهذا تشوف لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدي.
نعم.
بعد ذلك فقهاء الإسلام ومن قبلهم أئمتنا يؤكدون على أن المرأة حينما ترضع جنينها تؤدي دورا عباديا.
نعم.
العبادة ليست الصلاة أو الاستغفار أو مثلا نوافل الليل،
من مصادق المصادق الأخرى أيضا كثيرة.
يا سيدي، أكو منعطفات يمر بها الإنسان بسيطة جدا غير مكلفة ومؤونتها سهلة، لكن ثوابها يعادل ربما أشهر من صلاة الليل. فهذه مثلا المرأة الذي تتفرغ إلى إرضاع طفلها، شوف الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعتقد أنك أشرت إلى حديث يشابهه، على كل لا ضرر من إعادته إن
كلامهم نور.
بل شوف، ما من أم رضعت وليدها حتى فرغت منه ناداها ملك استأنف العمل.
نعم.
فقد غفر الله لك ذنوبك، يعني هاي عبادة.
نعم.
أم الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله عليه وتعلم حضرتك قبلي أن الشيخ مرتضى أنصاري نابغة بالفقه، وما كتبه إلى الآن لم يكتبه أحد، باعتبار احنا نشوف كتبه إلى الآن هي الأولى،
مدار التدريس في الحوزات
هي الأولى، هي الأولى وهي النهاية. ولا يستغني أي مرجع عن كتب هذا الجهبذ العظيم. هذا مثلا يولد من عائلة بسيطة، لكن سئلت أمه أنه شنو هذه، هل لها خلفية مثلا؟ قالت لا، لكن هي كانت مصرة على أن تتوضأ كلما تريد أن ترضع هذا الجنين.
سنة صالحة، سنة بعض الصالحات،
يعني عبادة.
باعتبار أن ما تقوم به عمل عبادي.
بأبيك وأمك إحسانا، إن شئت رضاء الرحمن. بأبيك وأمك إحسانا، إن شئت رضاء الرحمن. وجناح الذل اخفض لهما، أفن تدنيك من النار. وجناح الذل اخفض لهما، أفن تدنيك من النار. يا أمي يا أحلى لبني، يا أغلى من روحي ودمي. يا أمي يا أحلى لبني، يا أغلى من روحي ودمي. من عيم الجنة مولود، وطريق من تحت القدم. من عيم الجنة مولود، وطريق من تحت القدم. بأبيك وأمك إحسانا، إن شئت رضاء الرحمن. بأبيك وأمك إحسانا، إن شئت رضاء الرحمن.
مستمعنا الكارم، فيما يرتبط بقضية الاسترضاع التي أشار إليها السيد حسن الكشميري والنهي عن استرضاع الحمقاء لتأثير البدن على الرضيع، في المجامع الحديثية وفي الرسائل العملية أيضا وردت مجموعة من النصوص فيما يرتبط بالنهي، مجموعة من النواهي عن استرضاع مثلا والعياذ بالله الزانية، استرضاع التي ولدت من الزنا، استرضاع النهي عن استرضاع المجوسية واليهودية، كذلك المعادية لأهل البيت أو التي تناصب أهل البيت العداء صلوات الله عليهم، سيئة الأخلاق وغير ذلك. فيما يرتبط سماحة السيد حسن الكشميري بالمصادق المعاصرة لهذه الحالة، يعني نعلم الآن أن ظاهرة استخدام مرضعة أصبحت حالة نادرة في الأوساط الاجتماعية، كانت في السابق حالة معروفة، فموقعية هذه الأحكام ومصادق هذه الأحكام فيما يرتبط بعصرنا الحاضر.
طبعا ذكرنا بأن المسألة يعالجوها أهل البيت من كل جوانبها كحاجة يمر بها الإنسان.
نعم.
لنفترض كما تفضلت أن مصاديق أو لا توجد لها حاليا، لا، ربما هذا بالمدن، لكن بالقرى أو بعض المناطق النائية هذا الأسلوب موجود، الممارسة موجودة كحالة من حالات المجاملة بين العوائل أو بين الأسر أو بين الجيران.
نعم.
لذلك تأكيد أهل البيت على أن هل سنتين أو هل 21 شهر ينبغي مراعاة الدقة بشكل كامل على سلامة من تمد الجنين بالرضاعة.
نعم.
أن تكون سليمة من العاهات العضوية وكذلك من العاهات نعوذ بالله الروحية أو المعنوية.
فيما يرتبط بالعاهات العضوية أيضا وردت أحاديث في النهي عن استرضاع العمشاء، أي
نعم،
التي مريضة في عينها، المرض الذي يصيب العين، أيضا تؤكد الأحاديث الشريفة على تأثير ذلك على الغلام.
نعم. باعتبار أن هذه ستصبح أما له.
نعم.
وبالتالي راح يكونون أولادها إخوانه من الرضاعة، فهو في الواقع خيط، وخيط قوي راح يخلق توسع بالأسرة وارتباط. فما رأيك لو لا سامح الله يحدث ارتباط بين أسرة مؤمنة وأسرة على خلاف ذلك.
الأحاديث الشريفة للسيد حسن الكشميري تؤكد على هذه النقطة بالذات. حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه الآن وقعت بصري عليه: تخيروا للرضاع كما تخيرون للنكاح.
أحسن.
فإن الرضاع يغير الطباع.
نعم، هو هذاك الحديث الذي أشرنا إليه سابقا. فيصبح على كل هذه أمه، يصبح محرم عليها، تصبح أخواته. هذا حدث لرجل كان يدرس في سويسرا الطيران واتخطى، وكانت معه في الكلية هناك بنت، والبنت الظاهر من الصليبيات أو اليهوديات، وبعد ذلك اكتشف بأنها أخته من الرضاعة.
لا إله إلا الله.
فتأسف وكتب آنذاك إلى السيد الحكيم رضوان الله عليه، هو باكستاني من عائلة شريفة.
نعم.
ويبدو أن أمه بالباخرة ارتكبت خطأ، كانت مسافرة وتمرضت وكان الجنين معها، يعني هو كان مع أمه، استنجدت بهذه المرأة. على كل حدثت مشكلة أنها أخت من الرضاعة وهي على خلاف ذوقه وخطه وتوجهه.
نعم.
المسألة مسألة مو أن الإنسان يرزق ولد ويفرح بولد، عليه أن يعرف بأن الولد أمانة الله.
نعم.
وهذا عليه مسؤوليات تترتب عليه حقوق، بخصوص هذه بالذات مسألة الرضاعة. يعني لا يكون غدا يشاهد عنده والعياذ بالله حركة غير شريفة أو غير صالحة أو غير مناسبة لمن يعيش خط أهل البيت، فيرجع يفتش شنو أسبابها، لا اللقمة ثم يرى بأنه العصب هذا وغيره. ففي حياتنا المعاصرة أنا يعني أخاطب الأسر المؤمنة وبالأخص الأخوات شوية يتحملا ويتعاملا بدقة خلال هال 24 شهر أو 21 شهر.
نعم.
بالنسبة إلى الطفل، يعني يحبذ أن المرأة لما ترضع الجنين تذكر الله سبحانه وتعالى، تدعو الله، لأنه ربما من الأوقات هذه التي يستجاب بها الدعاء.
نعم.
تكون على طهر، يعني دائما على وضوء.
نعم.
والله يعوضها هذا لما يكبر، يشكر لها للأم دورها، ويصبح هذا مربوط مع الأم.
نعم.
احنا نتخطر بالعراق لما كنا ندرس بالنجف، كان احيانا البعض نعوذ بالله يغرق من الشباب.
نعم.
بالنهر الفرات وتغيب جثته، هذا بعيني شاهدت الحادثة اكثر من مرة، وكانوا يواجهون معاناة شديدة من العثور على جثة الغريق.
صحيح.
سبحان الله، كانوا يجيبون أمه، هذا المنظر بعيني شاهدت، تكشف عن ثدييها، شوف رباط اللبن وتأثير اللبن، تكشف عن ثدييها وتناديه باسمه، تصيح لفلان مسلم، أنا واحد من الذين غرقوا، جيراننا كان اسمه مسلم، كانت تصيح له وهي كاشفة عن، وتطفح الجثة فورا.
سبحان الله.
هذا نعم. مسألة الرباط، رباط اللبن هذا وشائج.
نعم.
وعرى وثيقة. قرأت لكم هذين البيتين: لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. يحيى ابن زكريا في التاريخ لما تقرأ سير تهامة على وجهه نتيجة تأثر وتفاعله، دوروا علي أخيرا، أمه طلعت بالظلام كشفت عن صدرها ثدييها ونادته باسمه، فورا حضر بين عينيها بين يديه، سألته أنه شنو الذي أحضرك، هو يقولها أنا عاجز عن ذلك، أنا أبحث عن شيء وجهني صوبك بلا اختيار. هذه قوة اللبن ورباط اللبن. الله الله بلبن الأطفال. و
أمي تبحث بين القبور عن مرقد لي، تنتقي من الورود زهرة تضعها عند قبري. تلك أمي تجمع كل الدموع تغسل بها مرقدي، تقطف من عيون السماء حبات الندى، ومن جفون المساء ذاك الشذا ترسلها مع الطيور الراحلة نحو الشفق. عطر الكون يا طيور بعبق ابني، أمي تحضن مرقدي وتكتب على جبين الزمن بدمعها ودمائي: بني هنيئا لك الشهادة.
ذاهب أمه اليوم كربلاء
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الأول من الكتاب وتحت عنوان حقيقة النصر الحسيني في حسابات الدنيا والآخرة، تطرق السيد الشهيد نصر الله لواقعة الحرة والاستباحة التي قام بها جيش يزيد بن معاوية للمدينة المنورة وقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولدماء المسلمين وقتل البقية الباقية من الصحابة البدريين، ليقدم بعدها مقاربة بين تلك الفاجعة الأليمة والوقت الحاضر من واقع العالم الإسلامي. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس الشهيد المجاهد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. بودي هنا الوقوف على وضع العالم الإسلامي اليوم لمقارنة حالي وممارسات بعض الجماعات الإسلامية التكفيرية المعاصرة بحالي وممارسات يزيد وأتباعه. وقد استوقفني طرح لأحد العلماء المحترمين وأنا أوافقه تماما في الرأي، يقول إن داعش ليست نموذجا جديدا من الخوارج بل نموذج جديد من الأمويين. فالمطلوب فيما خص حركات من مثل داعش وأخواتها البحث عن جذورها ومرتكزاتها في تاريخ العالم الإسلامي. ينبغي النظر إلى أحداث العام 63 للهجرة في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبإمكان الباحث الاطلاع لا على كتب الشيعة وإنما كتب إخواننا من علماء السنة كيما يرى آراءهم بيزيد وبمسرف بن عقبة. وبالعودة إلى مسرف، فإنه بعد أفعاله الشنيعة تلك أخذ من بقية أهل المدينة البيعة، ولكن على أي شيء؟ هل طلب منهم هذا المسرف القاتل السفاك البيعة ليزيد بن معاوية كخليفة وأمير وإمام وحاكم فقط؟ هو لم يكتفي بذلك، بل طلب منهم أن يبايعوا على أنهم هم وأولادهم وأموالهم ملك وعبيد ليزيد بن معاوية، ومن أبى ذلك قتل وقطع رأسه. والأفظع من ذلك كله أنه كان يعتزم بناء على أمر سيده يزيد أيضا بعد انتهائه من حصار المدينة التوجه إلى مكة ومحاصرتها واستباحتها كما استبيحت المدينة، في سبيل أن يبايع أهلها كما بايعت المدينة. فكان المطلوب منهم أيضا البيعة على أنهم عبيد وملك ليزيد بن معاوية. ولكن مسرف السفاح هذا أصيب قبل تنفيذ المهمة الجديدة بالذهاب إلى مكة بمرض منعه عن تنفيذها، وسلم الراية إلى من هو أسوأ منه. اللافت أن مسرفا يقول في آخر وصيته: اللهم إني لم أعمل عملا صالحا قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أحب إلي من قتل أهل المدينة ولا أرجى عندي في الآخرة. فقد كان هؤلاء يتقربون بأفعالهم وجرائمهم إلى الله، وكذا تجد اليوم داعش وأخواتها يتقربون إلى الله بالذبح والسبي والقتل وهتك الحرمات وتدمير المقدسات، ذا كأنهم أحفاد مسرف بن عقبة وحملة فكره ومشروعه. ذهب القائد الجديد إلى مكة وضرب حولها حصارا، ويروي التاريخ أن جيش يزيد رمى مكة بالمجانيق، إلا أن حصار مكة لم يطل كثيرا، ذاك أن يزيد بن معاوية توفي في شهر ربيع الأول من العام 64 للهجرة، ولم يثبت حتى يومنا هذا كيفية موته. فذهب البعض إلى أنه مات مقتولا، وآخرون إلى أنه مات جراء حادث، إلا أن شيئا من الآراء لم يثبت، خصوصا أنه لا توجد جثة ليزيد. بعد موت يزيد تولى الحكم ولي عهده ابنه معاوية بن يزيد الذي خلع بعد أيام قليلة نفسه من الخلافة وتوفي بعد بضعة أسابيع، ويعتبر موته حادثا غامضا أيضا. وسقط إثر موته البيت السفياني في ربيع الثاني من العام 64 للهجرة، أي بعد أقل من 4 سنوات على معركة كربلاء. هذه كانت الوقائع المرتبطة بالمواجهة وما بعدها. ننتقل الآن لقراءة النتائج التي أصبحت واضحة بعدما قدمنا من السرد. نتائج المواجهة: لو أردنا أن نقرأ وفق الحسابات الدنيوية التي لا يزال الكلام بصددها النتائج المترتبة على مواجهة الحسين عليه السلام ويزيد، فإن أول ما نلحظه أن الإسلام الذي أراد يزيد أن يهدم أركانه من أهل البيت إلى الصحابة إلى المهاجرين والأنصار من المدينة إلى مكة، هذا الإسلام بقي وامتد واتسع كميا ونوعيا إلى أن وصلنا اليوم إلى أمة مسلمة كبيرة يفوق تعداد أبنائها 1,400,000,000 إنسان. يعود الفضل في إسلامهم بمختلف مذاهبهم وطوائفهم وفرقهم إلى دماء الحسين عليه السلام وتضحياته في كربلاء. فلولا تضحياته لما كانت ستتاح لأي من المذاهب الإسلامية الموجودة اليوم فرصة الوجود. فمعلوم أن المسلمين في ذلك العصر لم ينقسموا إلى مذاهب سنية وشيعية كما اليوم، وكلهم كان دينه مهددا لو لم تحفظ دماء الحسين عليه السلام روح الإسلام وحقيقته. إذن فالنتيجة الأولى لتلك المواجهة كانت بقاء الإسلام وحفظه. ولذلك فإن بعض العلماء يفسرون الشق الثاني من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين بأن بقاء الإسلام ودوامه وحفظ تعاليمه إنما كان بالحسين عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ: حوراء بلال.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم.
الوحيدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي خامنئي: لا شك أن ما حدث في سوريا هو نتاج خطة أمريكية صهيونية مشتركة. وأضاف سماحته خلال لقائه بالآلاف من مختلف أطياف الشعب أن هناك حكومة مجاورة لسوريا تلعب دورا واضحا في هذا المجال، ولعبت وما زالت تلعب، الجميع يرون ذلك، لكن العميل الرئيسي هو المتآمر الرئيسي وغرفة القيادة الرئيسية في أمريكا والصهيونية. لافتا إلى أن جبهة المقاومة تصبح أكثر قوة كلما زاد الدافع، فيما أكد أن إيران قوية وقوية وسوف تصبح أكثر قوة.